أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد. في هذا المقطع يتعرض المأتين إلى أنه هل الوكيل يجب عليه الإشهاد في فعل متعلق الوكالة أو لا؟ فمثلا إذا قال الموكل للوكيل: وكلتك في تسليم المبيع إلى المشتري، فهل يجب على الوكيل أن يشهد حينما يسلم المبيع إلى المشتري أو لا؟ مثال آخر: لو فرضنا بأن المديون قال لوكيله: وكلتك في دفع الدين، فأعطاه مبلغ من المال وقال له: وكلتك في أن تدفع الدين عني، فعندما يقوم الوكيل بأداء الدين هل يجب على الوكيل الإشهاد أو لا يجب عليه الإشهاد؟ إذن إذا أراد الوكيل أن ينفذ ما أمر به، فهل يحتاج إلى الإشهاد أو لا يحتاج إلى الإشهاد؟ فصل الماتن في الكتاب المصنف وكذلك الشارح بين حالتين، فتارة يقع الكلام في الوكيل في تسليم الوديعة إلى ماذا؟ إلى الودعي، وتارة يقع الكلام في الوكيل عن المديون والوكيل عن البائع. إذن عندنا ثلاث مسائل يتعرض لها الماتن في هذا المقطع، فنتعرض إلى كل مسألة ونبينها. المسألة الأولى: الوكيل عن ماذا؟ عن المالك في دفع الوديعة إلى الودعي. التفت لنطلب بيان ذلك. لو فرضنا أن شخص أعطى الكتاب إلى وكيله وقال: وكلتك في أن تأخذ هذا الكتاب وتضعه عند الودعي بحيث يكون هذا الكتاب وديعة، فأخذ الوكيل الكتاب وأراد أن يسلمه إلى الودعي، فهل يجب على الوكيل أن يشهد حينما يسلم الكتاب إلى الودعي أو لا يجب عليه الإشهاد؟ واضح فرض المسألة؟ فهل يجب عليه الإشهاد أو لا يجب عليه الإشهاد؟ قد يقال بدوان: نعم يجب عليه الإشهاد. التفت. والوجه في وجوب الإشهاد بأنه لعل الودعي ينكر بعد ذلك أنه قد قبض العين، فمثلا لو حصل نزاع بين المالك للكتاب وبين الودعي فقال المالك للكتاب: ماذا؟ قد أعطاك وكيلي العين والآن هي بيدك، والودعي قال: أنا أنكر ذلك. فهنا قد يقال إذا صار نزاع بين مالك الكتاب وبين الودعي، فمالك الكتاب يدعي بأن الكتاب وصل في يد ماذا؟ في يد الودعي، والودعي ينكر أن الكتاب تحت يده، فيكون القول حينئذ قول من؟ فيكون القول قول الودعي. وإذا كان القول قول الودعي فإن العين ستذهب هدرا على من؟ على المالك. فلكي لا يقع المالك في الضرار، لكي لا يقع المالك في ما في هذه المشكلة، نقول: أيها الوكيل، حفظا لمال المالك، حفظا لحق المالك، يجب عليك أن تشهد حينما تقبض هذا الكتاب إلى من؟ إلى الودعي. لماذا؟ لأنه لو حصل نزاع بعد ذلك أنت تكون مدعي، المالك يكون مدعي، فيأتي الوكيل ويقول: قد أقمت الشهادة، فيأتي بالشاهدين، فإذا أتى بالشاهدين فيقدم قوله، لأن مقتضى القاعدة أنه إذا كانت عند المدعي بينة فتكون الدعوة لصالح المدعي. وحينئذ لو صار نزاع كهكذا كما قلنا فإنه لا يضيع الحق على من؟ على المالك، لأنه سيأتي بالشهود الذي قام والذي ماذا أتى بهما حين ماذا حين القبض، فتكون الدعوة لصالح من؟ الدعوة لصالح المالك. فقد يقال لأجل ذلك، لأجل دفع الضرر المحتمل عن المالك، يجب على الوكيل أن ماذا؟ أن يشهد. وإلا لو لم يشهد، التفت، لو لم يشهد صارت دعوى بعد ذلك وذهبت العين من ملك المالك، فنقول من هو الذي تسبب في ذهاب العين؟ الوكيل، لأنه لم يشهد، فيكون ضامنا، فيكون الوكيل ضامن لأنه فرط ولم يأتي بالشهود حين قبض العين. واضح؟ هكذا قد يقال، هكذا قد يقال. بتفتي المطلب قبل ما نجي نجاوب عن الإشكال. ولهذا قد يقال بأنه يجب على الوكيل لكي لا يقع في التفريط أنه ماذا، ولكي لا يقع ماذا، لكي لا يقع المالك في الضرر يجب عليه الإشهاد. وإلا لو لم يشهد وضمن المالك بعد ذلك فإن الضمان يستقر على يد من؟ على يد الوكيل. إلا أن الماتن لا يقبل هذا الكلام ويقول هذه الدعوة التي ذهب إليها بعضهم، هنا ما ذكر ذهب إلي بعضهم لكن هذا قول في المسألة، يقول هذه الدعوة لا نقبلها. فنقول أنه الوكيل في تسليم الوديعة إلى الودعي لا يجب عليه أن يشهد، ما شاء الله عليه وجوبات، مسكين عليه صلي وجوبة، عليه صوم، هم بعد عليه يجيب يشهد، عليهم يجب عليه الإشهاد مسكين، فلا يجب عليه الإشهاد. والنكتة التي ذكرتموها والدليل الذي ذكرتموه دليل غير تام. وأقام في الكتاب على نحو البرقيات دليلين لإثبات هذا المطلب. التفت، الدليل الأول عبارة اللي في الكتاب قرأها، يشوف هذا دليل شنو، ده دليل استحسان. لا، التفت، يقول الماتن بأن الوديعة هل هي مبنية على الإخفاء أو مبنية على الإشهار والإشهاد؟ الوديعة مبنية على الإخفاء. شخص عندما يودع عينا عند شخص إنما يودعها لكي يحتفظ عليها الودعي، فالوديعة، كتاب الوديعة كله اللي درسنا كتاب الوديعة، مبنية على الإخفاء. وحيث أن الوديعة مبنية على الإخفاء فإقامة الشهود يتنافى مع ماذا؟ مع الإخفاء، لأن إقامة الشهود على شيء إعلان، الإشهاد إعلان ليس إعلان، الإشهاد إعلان. فعندما يأتي الوكيل بالشهود فإنه هذا يتناسب مع الإشهار والإعلان، لأنه ستكون الوديعة في معرض من؟ في معرض نظر الشاهدين. فحينئذ نقول بأن الإشهاد الذي هو من سنخ القضايا الإعلانية والإشهارية يتنافى مع حقيقة الوديعة الذي هو من سنخ القضايا التي مبنية على السر، على السرية، فلا يجب عليه ذلك. ولتعميق المطلب، هذا حد ما ذكره الماتن، ولتعميق المطلب نقول المدار في المسألة على صدق عنوان التفريط وعدم صدق عنوان التفريط. فإن قلنا بأن هي الضابطة في المسألة كلها، أن الوكيل إذا فعل شيئا يستلزم من هذا الفعل انطباق عنوان التفريط عليه، فنقول يجب عليك أن تدفع ما يستلزم انطباق عنوان التفريط عليك. أي فعل يؤدي إلى انطباق عنوان التفريط، نقول أيها الوكيل يجب عليك أن تدفع عن نفسك وترفع عن نفسك عنوان التفريط. خب، فحينئذ نقول قامت السيرة قائمة، السيرة العقلائية والمتشرعية أيضا قائمة على أنه لا توجد عندنا وكالة في الوديعة. إذا شخص وكل بأن يجعل ماذا؟ وديعة عند الودعي، لم تقم السيرة على أنه يأتي بشاهدين، بحيث أن العقلاء يقولون لو لم يأتي بالشاهدين فإن هذا قد خالف ماذا؟ قد خالف ديدن العقلاء، قد خالف السيرة العقلائية. فيضمن، متى يضمن الشخص؟ إذا صدق عليه عرفا أنه مفر مفرط. متى يقال عن الشخص عرفا أنه مفرط؟ إذا قام بشيء على خلاف ما يقوم عليه العقلاء، على خلاف ديدن العقلاء، فإذا قام بسلوك على خلاف ديدن العقلاء يقال في حقه أنه ماذا؟ أنه مفرط. فنقول هل العقلاء في مقام ماذا؟ في مقام دفع الوديعة يقيمون الشهود؟ وقام ديدنهم على إقامة الشهود أو لم يقوم؟ لم تثبت سيرة عقلائية تدل على أنه على الوكيل في الوديعة أن يقيم الشهود. فلو جاء هذا الوكيل ولم يقم الشهود لم يخالف سيرة عقلائية، وإذا لم يخالف ديدن العقلاء وسيرة العقلاء، العقلاء والعرف لا يقولون عنه أنه مفر، أنه مفرط، فدعوى انطباق عنوان التفريط عليه غير تام. واضح الدليل؟ تأملوا فيه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي هو أعمق من الدليل الأول، نقول هذا الدليل الثاني يدفع هذا التوهم اللي ذكرناه سابقا. أنت أيها المستدل نسألك، لماذا قلت بأنه يجب على الوكيل أن يشهد؟ بررت لنا ذلك بأنه لو حصل نزاع في المستقبل بين مالك الكتاب وبين الودعي، فقال الودعي بأنه ماذا؟ بأن الكتاب ليس عندي، ومالك الكتاب قال الكتاب عندك أيها الودعي، فإنه لو حصلت دعوة هكذا فإن الودعي يقبل قوله لأنه منكر، صحيح؟ نقول هذه القضية حاصلة على كل حال، سواء أقام الوكيل الشهود أو لم يقم الوكيل الشهود، ومجرد إقامة الوكيل الشهود لا يرفع المشكلة. شفتين؟ يعني انت الحل اللي جبته قلت يجب على الوكيل ان يرفع الشهود لكي يرفع هذه المشكله، نقول هذه المشكله لا تندفع باقامه الشهود. والوجه في ذلك نعم، والوجه في ذلك ان اقصى ما سيثبته الشهود ان العين تحت يد من؟ تحت يد الودعي، صحيح؟ غايه ما في الامر، يعني فائده الشهود غاية ما في الشهود بأنه يشهدون أن العين في يد الودعي وأن الوكيل قد سلم العين في يد الودعي. فنقول ثبت أن العين في يد الودعي، ذكرنا بالأمس بأنه لو حصل نزاع بعد ذلك بين من؟ بين مالك الكتاب وبين الودعي، فقال الودعي قد دفعت لك الكتاب، قال المالك قد دفعت لك الكتاب وسلمت لك الكتاب، أو قال تلف الكتاب بدون تفريط. واضح؟ إما أن يقول سلمت لك الكتاب أو يقول تلف الكتاب من غير تفريط. قلنا يقبل قول من في هالمسألة؟ الودعي، مع أنه مقتضى خير على خلاف القاعدة، مقتضى القاعدة أن الودعي لا يقبل لأنه يدعي بأنه ماذا؟ سلم العين إلى المالك، فهو مدعي فعليه البينة. لكن قلنا أنه في الوديعة هناك خصوصية كما ذكرنا بالأمس، إن الودعي محسن محض يقبل كلامه مطلقان. ففي هذه الحالة ما خرجنا من المشكلة. ليش؟ لأنه حتى لو صارت دعوة بعد ذلك وقطعنا، مو بعد شهود، قطعنا بأن العين كانت تحت يد من؟ تحت يد الودعي، وصار تداعي بين الودعي وبين المالك، فإن الودعي يستطيع أن يقول ماذا؟ يقول بأن العين قد تلفت من غير تفريطين، أو قد دفعت لك ماذا؟ قد دفعت لك العين، فيقدم قول على أي حال. فما هي فائدة الشهود حينئذ؟ ما هي الفائدة المترقبة من وجود الشهود؟ الفائدة المترقبة من وجود الشهود كانت أنه لو حصل الدعوة فإنه يقبل قول من؟ مالك الكتاب. والحال أنه حتى مع إقامة الشهود لو حصل الدعوة لن يقبل قول مالك الكتاب، بل القول كله دائما لصالح من؟ لصالح الودعي. فلا فائدة من إقامة الشهود، لأنه نحن مو شهود. لو كنا نقطع أصلا، لو جاب 100 شخص يشهدون، مو بس بينا 100 شخص يشهدون على أنه الوكيل قد سلم العين في يد من؟ في يد الودعي، هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن غاية ما يثبت بأن العين تحت يد الودعي. لكن الودعي يستطيع أن يقول ماذا؟ أنا قد أرجعت لك العين أيها المالك. واضح؟ فحينئذ مجرد إقامة الشهود لا يرفع الضمان ولا نستفيد منه شيء. فالدليل الذي ذكرته يا صاحب من تقول أنه يجب على الودعي أن يشهد لا يغني ولا يسمن من جوع، واضح؟ لا فائدة فيه. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوكيل في الوديعة. المسألة الثانية التي تعرض إليها جمعها في مسألة واحدة لأن النكتة واحدة. عندنا وكيل عن المدين، مثلا لو كان شخص عليه لشخص آخر 100 دينار وحل وقت الأجل، فجاء بوكيل فقال الوكيل خذ هذه 100. المديون قال للوكيل وكلتك في أن تقضي ديني وتدفع هذه 100 إلى من؟ إلى الدائن. فنسأل الدائن عندما الوكيل عندما يذهب إلى الدائن ويطرق بابه ويريد أن يسلمه 100 دينار، هل يجب عليه أن يشهد أو لا يجب عليه أن يشهد؟ هذه سؤال، هي مسألة. نفس النظير، نفس البحث، مسألة ثانية. نقول لو فرضنا بأن البائع باع سلعة إلى المشتري وبعد البيع جعل المشتري السلعة في يد من؟ في يد البائع، وقال سأتي لك بعد أسبوع أو سلمني إياها بعد أسبوع. بعد أسبوع المشتري ماذا؟ البائع مشغول، فجاء بوكيل وقال وكلتك في أن تسلم المبيع إلى المشتري. فحينئذ إذا ذهب الوكيل إلى دار ماذا؟ إلى دار المشتري وأراد أن يسلمه المبيع، هل يجب عليه الإشهاد أو لا يجب عليه الإشهاد؟ في هاتين الصورتين ذكر الماتن بأنه يجب على الوكيل الإشهاد، وهذا نعم يجب على الوكيل الإشهاد. والوجه في ذلك ما ذكرناه في الودعي، نفس اللي ذكرناه في الودعي يأتي هنا. فنقول يمكن ناس طلبتهم جايين، فنقول نعيد، فنقول خب تكراري ينفع صحيح، فنقول هكذا، نقول بأنه لماذا يجب على الوكيل الإشهاد؟ لأنه لو لم يشهد للزم الضرر على المالك. وبيان ذلك بأن المديون الفقير المستكين على مسكين 100 دينار، زين حصل هالمئة الدينار لكي يدفع الدين، فإذا قام الوكيل وسلم 100 إلى الدائن ولم يقم الشهود وبعد ذلك صارت دعوة بين من؟ بين الدائن وبين المدين. الدائن قال لم تسلمني الدين بعده لم تسلمني الدين، والمسكين المديون يقول قد سلمتك الدين بواسطة وكيلي، وواقع أنه سلم الوكيل الدين مسكين، هذا الوكيل مسكين هم سلم الدين. لكن لو صارت هكذا منازعة فنقبل قول من؟ يقبل قول الدائن، لأن الأصل هو عدم تسليم الدين، الأصل أنه ما زالت ذمة المديون ماذا؟ مشتغلة. فالأصل يكون مع من؟ الأصل يكون مع الدائن. فحينئذ إذا كان الأصل مع الدائن فيقدم قول الدائن مع ماذا؟ مع يمينه، لأنه المدين يدعي بأنه سلم الدين، هذه دعوة، يدعي أنه سلم الدين ودفع الدين. فحينئذ سيغرم المالك مرة أخرى بيدفع 200 دينار مسكين، دفع 100 راحت هدرا، وسيدفع 100 أخرى فسيخسر ماذا؟ 100 دينار أخرى. فنقول حينئذ هذه الخسارة من تسبب فيها؟ الخسارة تسبب فيها الوكيل، لأنه لم يقم الشهود، وإلا لو أقام الوكيل الشهود وحصلت منازعة هكذا فإنه يستطيع أن يأتي بالشهود، وحينئذ يكون القول قوله ولا يغرم شيء. فغرامة المالك قد تسبب فيها من؟ فيها الوكيل. وإذا تسبب الوكيل فيقال حينئذ أيها الوكيل أنت الضامن. وهذا من مصاريق التفريط، لأنك تسببت، لأنك قمت بفعل تسبب هذا الفعل في غرامة مالك، وقلنا في أي فعل يصدر من الوكيل يتسبب في ضرر المالك هذا من مصاريق عنوان التفريط. واضح؟ ولهذا في هذه الحالة قال الماتن يجب على الوكيل أن يشهد لكي يرفع عن نفسه عنوان التفريط، لأنه لو لم يشهد لكان مفرط. ليش يجب؟ واحد يقول خلي يضمن، ليش تقول يجب؟ نقول لا، يجوز للوكيل أن يتصرف تصرفا موجبا لصدق عنوان التعدي والتفريط. واضح؟ وحينئذ هذا التصرف عدم إقامة الشهود مصداق من مصادق التفريط، وحيث أنه مصداق من مصادق التفريط فلا يجوز للوكيل أن يتصرف تصرفا موجبا لانطباق عنوان وهذا عنوان التفريط. ولهذا نقول يجب عليك أن تقيم الشهود. واضح؟ مو فقط أنه واحد يقول لا ليش عور رأسك يجب، بعضهم يستشكل في المسألة يقول ليش تقولون يجب، خب خله يقدم على هالمعاملة، يقدم انه لا يقيم شهود، بعدين لو صار نزاع منازعة بين الطرفين والمالك غرم هو يضمن، فقط يوجد عندنا حكم وضعي وهو الضمان. اما انه يجب ان يقيم الشهود، لمن ان يجب؟ هذا حكم تكليف من وين؟ نقول لا، نقول يوجد حكم تكليفي لانه لا يجوز للوكيل شرعا ان يتصرف تصرفا موجبا لانطباق عنوان التعدي والتفريط، ولهذا يجب عليه ان يرفع هذا العنوان. وكيف يرفعه؟ في إقامة الشهود. واضح؟ قال يأتي ذكروا أنه السيرة العقلائية مثل ما قامت في العكس في مسألة الدين وفي تسليم، على ماذا؟ على عدم الإخفاء، على الإعلان، حيث أنه هذه الأمور قائمة. المديون عندما يرفع الدين ما يحتاج أنه يخفيه، بالعكس يشهره، لأنه ماذا؟ يكون معرض للضرار. فلو الوكيل لم يقيم الشهود خالف ديدان العقلاء، فإذا خرج العقلاء يلزم انطباق عنوان التفريط. العقلاء يلومونه، لو طرحنا القضية على العقلاء ألا يلومون العقلاء هذا الفعل؟ يلومونه أو لا؟ يقول أيها الوكيل لماذا لم تقم الشهود؟ فنفس لوم العقلاء على الوكيل موجبا لانطباق عنوان التفريط. واضح؟ الملاك بأنه ما كان يستلزم ضرر من؟ ضرر المالك. الودعي ما يستلزم شيء، لو لم يقم الشهود لا يؤثر شيء على المالك، فهذا إقامة الشهود لن تدفع شيئا. لو حصل نزاع بعد ذلك أقام الشهود أو لم يقم، القرخل الودعي، فما إقامة الشهود وجودها وعدمها واحد. لكن في مسألة المديون، الوكيل عن المديون، لو أقام الشهود وصارت دعوة فإنه يقدم قول المديون، لكن لو لم يقم الشهود يقدم قول الدائن. فلو لم يقم الوكيل الشهود وغرم بعد ذلك المالك، من هو الذي تسبب في الغرامة؟ الوكيل.
بالنسبة للودعي لا تفرض ذمة الوكيل حين إذا أقام الشهود،
لا ظاهرا لا
يكون الضمان فقط على بعد
لأنه في مسألة الودعي، ما على قبل الودعي إذا ضمن المالك في مسألة ماذا؟ في مسألتنا قلنا الوكيل لا يجب عليه الإشهاد، فلو غرم المالك لا يصح للمالك أن يرجع على الوكيل، لأنه لا يجب عليه الإشهاد. في مسألة الودعي أصلا واضح المسألة، لو صار نزاع بعد ذلك وقدم قول الودعي وغرم المالك مرة ثانية لا يضمن الوكيل، لأنه ليش يضمن؟ لأنه ماذا؟ لأنه غير مفرط ولا متعدي، لأنه لا يجب عليه أن يقيم الشهود. واضح؟ فلهذا لا يضمن. نعم. يقول والوكيل في الوديعة، شوف عبارة المصنف،
لا يكون هذا ادعاء منه أنه أدى الوديعة،
يصدق قوله، المالك يجب عليه أن يصدقه لأنه أمين عنده. المالك يجب عليه أن يصدق الوكيل لأنه أمين عنده، لأنه استأمنه، والأمين مصدق. النزاع حسب الفرض بين ماذا؟ بين المالك وبين من؟ وبين الودعي، ليس بين المالك وبين من؟ وبين الوكيل. الوكيل لا يصح له أن ينازع أصلا لأنه أمين عنده. يقولون في باب القضاء، وذكرنا لعله أمس، بأنه الشخص إذا استأمن شخصا لا يصح له أن ينازعه أصلا لأنه أمين عنده، فلا يصح أن يقيم عليه دعوة أصلا. واضح. يقول والوكيل في الوديعة لمال شخص، شوف أول ما تقرأ العبارة، خلنا نقرأ العبارة، فيها احتمالين، احتمال باطل احتمال صحيح، أنا شرح تفسير على الاحتمال الصحيح. عندنا مسألتين، تارة نتكلم على أنه الوكيل عن المالك في دفع الوكيل في دفع الوديعة إلى الودعي. واضح اللي شرحته؟ في احتمال في مسألة ثانية بأنه الودعي إذا أراد أن يرجع الوديعة إلى المالك فقام الودعي ووكل شخصا، هل يجب على وكيل الودعي أن يقيم الشهود عند إرجاع العين إلى المالك؟ إذن عندنا مسألتان، تارة نتكلم عن وكيل المالك في تسليم الوديعة إلى الودعي، وتارة نتكلم عن وكيل الودعي في إرجاع العين إلى المالك. محل البحث في هذه المسألة هو ماذا؟ هو وكيل المالك في تسليم العين إلى الودعي، لا وكيل الودعي في إرجاع العين إلى المالك. وبعضهم توهم من العبارة، في شيء في العبارة توهم منها العكس، شرح المطلب كله بالعكس، شرح المطلب كله أنه قاعد يتكلم مصنف عن وكيل الودعي، والآن لا، نتكلم عن ماذا؟ عن وكيل ماذا؟ وكيل المودع، وكيل من؟ وكيل المالك. وش اللي سبب الشبهة؟ عبارة عند الشهيد الثاني الآن ستأتي. يقول والوكيل في الوديعة، يعني الوكيل عن المالك في الوديعة، تفتين؟ مو الوكيل عن الودعي في الوديعة، الوكيل عن المالك في الوديعة. والوكيل عن المالك في الوديعة لمال شخص له المالك عند آخر له عند الودعي لا يجب عليه الإشهاد، يعني لا يجب على الوكيل الإشهاد. شوف على الهني هذه العبارة، شوف هذه على شنو؟ على دي، هل على المستودع أو على المستودع؟ تفتهم مطلب؟ إذا قلنا لا يجب عليه الإشهاد على المستودع، يعني نتكلم أي احتمال إشهاد على المستودع؟ من المستودع؟ المالك. عندنا في باب الوديعة مستودع ومستودع، واضح؟ عندنا المستودع هو من؟ هو المالك، هو الذي سلم الوديعة إلى من؟ إلى الودعي. هذا الودعي يقال عنه أيضا مستودع، واضح؟ إذن الودعي يقال له مستودع، مستودع، ويقال له ودعي، واضح؟ الذي أخذ العين لكي يحفظها يسمى ودعي ومستودع، والمالك يسمى وماذا؟ يسمى مودع. هنا بعضهم لعدم استصاغته مستودع، شنو مستودع؟ يقولون ودعي، ما يقول مستودع. جاء فهم من هالعبارة قال لا يجب عليه الإشهاد على المستودع. خب إذا لا يجب الإشهاد على المستودع، إشهاد على المستودع يعني شنو؟ إشهاد على المستودع، إشهاد عليه، يعني هذا قاعد نتكلم عن وكيل الودعي بيرجع العين إلى المستودع، إلى المستودع. ففسر المسألة بأنه كل المسألة فسرها بهالعبارة دي، المستودع قرها بالكسر، المستودع فسر العبارة بأنه لا يجب، لا يجب على من؟ لا يجب على وكيل الودعي أن يشهد على المستودع، خلاف ما شرحنا. مع أن هذا كلام باطل جدا، أصلا ما يصير العبارة كلها ما تركب، ولا أصلا الأدلة التي تأتي صحيحة. هذا والذي فشرح المطلب بهذا غفل على أن الودعي يقال عنه مستودع. والشهيد الثاني نفسه في كتاب المسالك عندما بين هذه المسألة عبر بتعبير أوضح، والتعبير ناشئ من وين؟ من مشكلة من الشهيد الثاني في الكتاب، في نفس المسألة بالضبط موجودة في المسالك، عبر عنها ماذا؟ عن الودعي. وفي كتاب الوديعة هناك ذكروا بأن الودع يطلق عليه أيضا مستودع، لكن ما يعبرون مستودع كثيرا، وعادة ما يعبرون يقولون ودعي، اختصار بإصطلاح العلمي يقولون ودعي، لكن يطلق عليه مستودع أيضا. تأمل العبارات، واضح؟ قال لا يجب على الوكيل الإشهاد على المستودع. يقول بخلاف الوكيل في قضاء الدين، القضاء الدين عمن؟ يعني هو وكيل المديون، وتسليم المبيع اللي هو وكيل من؟ وكيل البائع، فليس له ذلك، فليس له عدم الإشهاد، فليس له ذلك اللي هو ماذا؟ اللي هو التسليم، حتى يشهد. ما هو الفرق؟ يقول والفرق أن الوديعة دليلين، مبنية على الإخفاء، والإشهاد يتناسب مع الإعلان، واضح؟ فلا يتناسب الإشهاد مع ماذا؟ مع مسألة الإخفاء. واحنا عمقنا المطلب جينا سيرة العقلائية. يقول بخلاف غيرها، بخلاف غير الوديعة، فإنها ليست مبنية على ماذا؟ كالدين وتسليم المبيع، ليس مبنيا على الإخفاء. هي الدليل الأول. والدليل الثاني، ولأن الإشهاد على الودعي ضغوان، يعني ما في فائدة، وش تبيت في الإشهاد؟ أشهد لو ما يشهد ما في فائدة. لو كنا نخطأ أصلا بأن الوالي سلم العين ما نستفيد شيء، لأنه يقدر يقول أنا ما يشهد أنا سدفع أرجعت العين إليك أيها المالك. يقول ولأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمانه لقبول قوله في الرد بخلاف غيره. فلو نعم في الرد أنه أرجع العين، فلو لو صار تداعي بين من؟ بين المالك وبين الودعي، فقال الودعي قد أرجعت لك أيها المالك العين، وقال ماذا؟ وقال ماك لم ترجع للعين، القول قول من؟ قول الودعي في الرد في رد العين. نعم بس هنا ما في نزاع. نعم في المسألة أشار إلى شبهة، قد يقال تفت الشبهة، قد يقال أقصى ما ذكرته أيها الشهيد الثاني أن الإشهاد لغوان، إشهاد الوكيل على الودع لغوان، لأنه أقام الشهود أو لم يقم الشهود، ففي النتيجة إقامة الشهود لا تغني ولا تسمن من شيء، صحيح؟ فالإشهاد على الودع لا ثمرة له. عندنا احتمال آخر، قد يقال من الوكيل عندما يأتي بالشهود لا أنه يشهد على الودعي بل يشهد على المالك، بحيث أنه لو حصل نزاع بعد ذلك بين المالك وبين الوكيل، بين الموكل وبين الوكيل، وقال المالك للوكيل أنت لم تدفع العين إلى من؟ إلى الودعي، والوكيل قال دفعت العين إلى الودعي، فحينئذ لو أقام الشهود فببركة إقامة الشهود يدفع ماذا؟ الوكيل عن نفسه دعوى المالك. فقد يقال هناك ثمرة في إقامة الشهود، فلأجل أن الوكيل يدفع عن نفسه تهمة المالك يجب عليه أن يقيم الشهود، فليس إقامة الشهادة الشهود عندما يقيمها ماذا الوكيل ليس لأجل الإشهاد على الودعي بل الإشهاد على المالك. واضح الصورة؟ خب نقول ذكر في المسالك وأنا بينت في الشرح ضمنان، نقول هذا لا نحتاج إليه، الشهادة لا نحتاج إليها، لأنك تقول تريد ببركة الشهادة أن تدفع تهمة من؟ تهمة الموكل. قلنا أنه لو حصل نزاع بين الوكيل وبين من؟ وبين الموكل، فالقول قول الوكيل، فيستطيع أن يدفع تهمة ماذا؟ تهمة المالك بيمينه، لا يحتاج إلى الإشهاد. واضح؟ فالإشهاد لا يغني ولا يسمن أيضا من جوع، ما فائدة الإشهاد الودعي. نعم نعم نعم، بل أنه قلنا أنه لا يصح لشخص إذا استأمن شخصين أن ماذا؟ أن يتهمه، ولو اتهمه يكون مدعي. بل ما في ضرر، خب عادي ضرر عليه، هو أوقع نفسه في الضرر بقبول الوكالة، الوكيل هو أوقع نفسه في الضرر بقبول الوكالة، عندما أقدم على الوكالة كان كل شيء محتمل، فهو أوقع نفسه في الضرر. إذا أوقع نفسه في الضرر لا تأتي قاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر لا تأتي في الفرض الذي الإنسان أقدم على فعل ضرري. نعم ما في فرق بين الوديعة، دائما إذا صار نزاع بين الوكيل والموكل يقدم قول الوكيل. يقول فلو نعم ستأتينا في مسائل الحال بعدين في مسائل التداعي، في بعض الأحيان يقدم قول من؟ يقدم قول ماذا؟ قول المالك، سيأتي ليش وكذا، استثناءات ستأتي. يقول ولأن الإشهاد على الودعي لا يفيد ضمان قبوله في الرد بخلاف غيره، أيه بخلاف غيره قصده؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف الشهادة ماذا؟ في قضاء الدين وفي تسليم المبيع. خب أنت قلت يجب ولا يجب، هي حكم تكليفي؟ يقول لا هو حكم تكليفي، فلو لم يشهد على غير الوديعة ضمن، وش يعني ضمن؟ يعني لو غرم المالك ضمن، مو يضمن مباشرة، يعني لو صار تداعي بعد ذلك وغرم المديون مسكين، وغرم مسكين البائع، ماذا؟ إذا غرم البائع وغرم المديون فحينئذ يجوز للمديون ويجوز لمن؟ للبائع أن يرجع على الوكيل، لأن من تسبب في الغرامة هو الوكيل لعدم إقامته الشهود. متى يضمن؟ فيضمن متى؟ على فرض غرامة المالك وخسارة المالك. أما في الودع يضمن أو لا يضمن؟ ما يضمن، محسن ما أخذ مسكين، ما على المحسنين من سبيل، كيف يضمن؟ يقول ضمن، ليش ضمن مسكين؟ لتفريطه، لتفريط من؟ لتفريط الوكيل، إذا لم ها يقول كل المسألة التي ذكرناها يضمن لا يضمن هالتفصيلات دوخناكم من الصبح واضح. يقول هاي كل المسألة إذا كان الوكيل سلم الدين سلم المبيع إلى المشتري إلى المدين إلى الدائن مع فرض عدم حضور المالك اللي هو الموكل. أما لو فرضنا أن المالك وهو المديون أو البائع كان بمحضره وهو رأى بأم عينيه أن الوكيل يقوم بتسليم ماذا تسليم الدين إلى من إلى الدائن بتسليم ماذا المبيع إلى المشتري. في هذه الحالة إذا كان تسليم الوكيل بحضرة الموكل فإن الوكيل لا يضمن أصلا. لماذا لا يضمن؟ لأنه عرفان لا يقال أن الذي تسبب في الضمان لو حصل تداعي بعد ذلك هو من؟ هو الوكيل. لأنه يقول الوكيل للمالك أنت موجود معي وهذه العين عينك وأنت صاحب الحق فلماذا لم تشهد؟ فحينئذ إذا كان التسليم بماذا بمحضر الموكل فإنه عرفا لا يقال عن الوكيل أنه هو الذي فرط لأنه يقال الذي فرط هو هو المالك هو صاحب الحق هو صاحب الشأن الأساسي لماذا أنت لم تقم الشهود واضح. فحينئذ لا يضمن. فلو صار تداعي بعد ذلك قال راحوا المحكمة ومع أن تحت بعض يعني مع أن الموكل رأى الوكيل أن دفع الدين لكن قال برفع لك قضية أنت ما دفعت لي الدين يريد حصل فلوس. فراح المحكمة وقال المديون وقال الدائن للمديون الدائن قال للقاضي لم يسلم ديني بعد وقد حل وقت الدين قال لي بالله تالله كذا كنا سلمنا والوكيل تحتك ما يفيد دعوة في النتيجة ما الحرام واضح. ففي هذه الحالة ماذا في هذه الحالة يخسر المديون. إذا خسر المديون يغرم الوكيل لا يغرم الوكيل. يقول إذا لم يكن ضمن ضمين لتفريطه إذا لم يكن الأداء أداء الدين وأداء المبيع بحضرة الموكل وإلا لو كان بحضرة الموكل وهو المديون والبائع فإنه لا يقال أنه الذي فرط لأن التفريط مستند عرفا إلى الموكل لأن وإلا انتفى الضمان لأن التفريط حينئذ مستند إليه.
كل في فرض إمكان أن يشهد الموكل
نعم الوكيل
هو يستثني صورة ما رأى ولم يمكن الموكل أن يشهد
كيف ما يسوي تفريط إذا الموكل الوكيل لا لا صحيح لا الموكل لا يستطيع أن يشهد. الوكيل يستطيع ولا يستطيع
الوكيل هو يستطيع
كيف يستطيع إذا هم في محضر واحد كيف يعني وش يعني خصوصية هاي فرد نادر يعني أن الموكل لا يستطيع أن يشهد يجي الوكيل بالشهود يقول الموكل يشهدهم
كما لو أقبضه مثلا هم محضر لكن بسرعة حتى أنه هذا ما التفت يعني أنه هو صبر أعطاه مثلا
لا يعني نتكلم عن الصورة المتعارفة بأنه الموكل إذا كان في محضره يستطيع أن يؤخر في الدفع يستطيع الوكيل أن يؤخر في الدفع فيقيم الشهادة يعني ما تتصور مسألة عادة يعني كل صورة نادرة لو فرضنا أنه في صورة نادرة هكذا بحيث عرفا لم يستند التفريط إلى الموكل واستند إلى الوكيل يجب عليه الضمان. هذه المسألة نظر الحالة المتعارفة أنه كلاهما يستطيع أن يقيم الشهود لكنه الموكل لم يشهد فعرفا يستند التفريط إلى الموكل. نعم لو فرضنا حالة أن الموكل لا يستطيع أن يوكل لكنه الوكيل يستطيع أن يوكل فعرفا يستند التفريط إليه بل لكن هذه حالة ما ناظر إليها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الجديدة قال ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل. هنا يوجد صورتان في المسألة. صورة خارجة عن محل البحث مو أساسية وصورة هي محل البحث. الصورة الأولى الخارجة عن محل البحث ليش تعور رأسا تبين الخارج لأنه إذا ما بين الخارج ما يتضح داخل في محل البحث لأن الأشياء تعرف بأضدادها واضح. فنقول لو فرضنا أن هناك شخص هو وكيل عن طرفين وكيل عن البائع ووكيل عن المشتري مثلا شخص أعطى الكتاب إلى ماذا إلى الوكيل وقال وكلتك في بيع الكتاب اللمعة بعشرة دنانير فهو وكيل عن من؟ وكيل عن البائع في بيع كتاب اللمعة بعشرة دنانير وبالاتفاق هناك شخص يريد كتاب اللمعة فقال فقال شخص ماذا إلى هذا الشخص إلى هذا الطرف اللي هو الوكيل، وكلتك في أن تشتري كتاب اللمعة بعشرة دنانير. يقول الحمد لله حصلنا البائع وحصلنا المشتري، فأنا وكيل عن البائع وأنا وكيل عن المشتري. واضح؟ فحينئذ هو ما دخل في كيسه شيء، فقط هو كأن باع وكأن مشتري، فيقول بعت هذا الكتاب وكالة عن المالك عن موكلي بمقدار 10 دنانير وكالة عن موكل المشتري. فشخص واحد تولى طرفي العقد، هم هو بائع هم هو موجب، موجب عن المالك، موجب عن مالك الكتاب، وقابل عن مالك العشرة دنانير. هذه الصورة. وهل دخل في كيسه شيء؟ لم يدخل في كيسه شيء مسكين، بس هو ينشي قاعد، ينشي عقود قاعد ما عنده شغل. واضح؟ وكلت وبعت واشتريت ما عنده شغل. فواضح في هذه الحالة هل تصح هذه المعاملة أو لا تصح هذه المعاملة؟ أن يتولى شخص طرفي العقد بنفسه، مع نفسه. واضح؟ فهو موجب وهو قابل، هل يصح أو لا؟ هذه مسألة محل نزاع. ذهب بعضهم إلى أنه لا يصح، لأنه العقد حقيقته متقومة بكم؟ بطرفين، فلا بد من وجود ماذا؟ طرفين في العقد. والحال أنه هنا يوجد في الخارج طرف واحد، هم هو يصير بائع مثل مشتري، يعني شوف شلون، هم هذا زيد بائع وهم هو مشتري، إما بائع وإما مشتري. فذهب بعضهم إلى أن هذه المعاملة معاملة فاسدة، لأنه تتنافى مع حقيقة العقد وهو قوام العقد بالطرفين، ويوجد في الخارج طرف واحد. لكن الأكثر قال لا، قال هذه المعاملة معاملة صحيحة. لماذا؟ لأنه نسلم أن العقد متقوم بالطرفين، لكن ما هو المراد من الطرفين اللذين هما قوام العقد؟ هل الطرفين الخارجيين أو طرفين ولو اعتباران؟ قالوا يكفي الطرفين ولو اعتبار. فهذا شخص واحد خارجان بلحاظ الوجود الخارج، شخص واحد، لكن هو بائع هو موجب بلحاظ كونه وكيلا عن مالك الكتاب، وهو قابل بلحاظ آخر بلحاظ كونه وكيلا عن مالك الثمن. فهو بائع وموجب بلحاظ، وهو مشتري بلحاظ آخر، ويكفي التغاير اللحاظي والاعتباري في الاثنين وتصحيح العقد. ولهذا ذهب الأكثر أنه لا مانع أن يتولى الشخص طرفي العقد. وهذه المسألة بهذا المقدار ليست هي محل البحث، وليس هو مراد الماتن فيها، بل مراده، لكن هذه نحتاج إليها بعدين. خب، لأنه لو لم نقل بالصحة كل المسألة ما لها معنى الآتية. لكن هناك هذه الحالة، الحالة الثانية يأتي إن شاء الله التي تعرض الماتن إليها وما هو مراده الأساسي في هذه العبارة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.